الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه حلقة جديدة من برنامجكم حياة التابعين، وحديثنا في هذه الليلة المباركة عن الإمام الجليل أبي عبد الله عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي رضي الله عنه وعن أبيه. عروة ابن الزبير صاحب النسب المشرف، أبواه من عليا قريش، وجده خير الجدود. وقبل أن نتحدث عن نسب عروة رضي الله عنه، لا بد أن نذكر بأنه لا أهمية للنسب إلا بعد الإيمان. فالحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسرع به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا قيمة للنسب إلا بالإيمان، والدليل على ذلك قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شريف من أشراف قريش، لكنه تسفل بالكفر والشرك، وسلمان الفارسي علا بالإسلام. فالقيمة للنسب إنما بعد الإيمان. إذا كان المرء مؤمنا فإن النسب يتوجه بتاج، يزينه بزينة. عروة بن الزبير أبواه من عليا قريش، وجده خير الجدود. فأبوه الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ثم القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، المعروفة في السيرة والتاريخ بذات النطاقين، والقصة معروفة ومشهورة لما كان لها من دور في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم تجد حزاما تربط به السفرة التي أعدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها وهما في الغار، شقت نطاقها إلى نطاقين، فتمنطقت بواحد وشدت السفرة بالآخر، فعرفت من ذلك الحين بذات النطاقين رضي الله عنها. أما جده لأبيه فهو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجدته لأبيه أم أبيه صفية ابنة عبد المطلب، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنعم وأكرم به من حسب ونسب حازه عروة بن الزبير بعد أن شرفه الله تبارك وتعالى بالعلم والإيمان. ولد عروة بن الزبير رضي الله عنه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في 23 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي يعرف بعام الفقهاء لكثرة من مات فيه من الفقهاء. ومعنى ذلك أن عروة رضي الله عنه عاش 71 عاما طيبة مباركة مملوءة بالعلم والخلق والأدب كما سنرى. قدم عروة بن الزبير على ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس عاملا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأنشده: أمت إليك برحم قريبة ولا قرب للأرحام ما لم تقربي. عروة بن الزبير ينشد هذا البيت الشعري أمام ابن عباس: أمت إليك بأرحام قريبة، وحقا هي أرحام قريبة. فابن عباس والده العباس بن عبد المطلب، وعروة بن الزبير جدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب. أمت إليك بأرحام قريبة ولا قرب بالأرحام ما لم تقربي. فقال له ابن عباس: من قال هذا؟ قال عروة: قاله أبو أحمد بن جحش رضي الله عنه، صحابي جليل، أخو عبد الله بن جحش وأخو أم المؤمنين زينب بنت جحش. فسأله ابن عباس ثانية: أتدري يا عروة ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنشده هذا البيت؟ قال عروة: لا. قال ابن عباس: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، لا قرب للأرحام ما لم تقرب. ثم سأله ابن عباس: ما أقدمك؟ يعني ما الذي جاء بك من المدينة إلى البصرة؟ فقال عروة: اشتد بي الحال وأبا عبد الله، أبو أخوه عبد الله بن الزبير، وكان أكبر أبناء الزبير، اشتد بي الحال وأبا عبد الله أن يقسم إرث الزبير 7 حجج 7 سنين حتى يقضي دين الزبير، لأن الزبير توفي أو قتل، قتله ابن جرموز غدرا بعد موقعة الجمل. أبى عبد الله بن الزبير أن يقسم إرث الزبير إلا بعد أن يقضي دين الزبير، فاشتد الحال بعروة، لذلك جاء البصرة وقدم على ابن عباس، فأجازه ابن عباس رضي الله عنهما وأعطاه. ثم ارتحل عروة بعد ذلك إلى مصر وأقام بها، ثم عاد إلى المدينة، وقد تعلم عروة على يد كثير من الصحابة الأجلاء، ويأتي في طليعتهم ومقدمتهم وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقد استغل عروة قرابته منها، فهي خالته، فنهل من علمها الكثير الكثير، وأخذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أخذ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وأخذ عن أبي أيوب الأنصاري، وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأخذ وعن أبيه الزبير الشيء اليسير لصغر سنه، وقد كان الزبير يحبه، كان يحبه كابن صغير، كان يقول: كان أبي ينقذني، يعني يرفعني ويدللني كما تفعل الأمهات بالصبي الصغار، وكان يقول: مبارك من ولد الصديق، أبيض من آل أبي عتيق، ألذه كما ألذ ريقي. هكذا كانت معاملتهم مع أبنائهم الصغار، فيها الحلو والعطف بالرغم من شدتهم وصرامتهم، لكن لكل مقام مقال كما يقال. كان عروة بن الزبير فتى صغيرا، دخل في الحجر، في حجر الكعبة، هو وأخوه عبد الله، وأخوهما مصعب أبناء الزبير، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فقالوا: تعالوا بنا نتمنى. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة، أتمنى أن يكون خليفة للمسلمين. وقال أخوه مصعب: أتمنى إمرة العراقين، العراق وخراسان، وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. تمنى مصعب أمرين، تمنى أن يكون أميرا على العراقين العراق وخراسان، وتمنى أن يكون زوجا لعائشة بنت طلحة ولسكينة بنت الحسين. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يأخذ عني الناس العلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما أنا فأتمنى المغفرة. فنالوا جميعا كل ما تمنوه. قالوا: ولعل ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قد غفر له. ولاحظوا أن الأمنيات ليست كلمات تتمتم بها الشفاه وتتلمص بها الألسنة، فهذه أحلام زائفة، وإنما لا بد أن يعقبها سعي، ولا بد أن يكون المرء مؤهلا لتحقيق أمنيته بالجد والاجتهاد. فعبد الله بن الزبير حينما تمنى الخلافة كان أهلا لها، وقد مكنه الله تبارك وتعالى من الخلافة 8 سنوات حتى قتل على يد الحجاج بن يوسف. كان خليفة على بلاد الحجاز، على مكة والمدينة وعلى اليمن وعلى العراقين العراق وخراسان وعلى مصر. لماذا؟ لأن شخصية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كانت شخصية قوية، شخصية قيادية، شخصية مؤهلة لتولي الخلافة. ألم يأتكم نبأ عبد الله بن الزبير لما كان يلعب مع الغلمان وكان صغيرا، ومر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففزع الصبيان وخافوا إلا عبد الله بن الزبير. فقال له عمر رضي الله عنه: ما الذي منعك أو ما الذي دعاك ألا تهرب مع من هرب من أقرانك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا بمذنب حتى أخشاك، وما أنت بظالم حتى أخشاك، يعني تجور علي، ولا الطريق ضيقة حتى أوسع لك. فدل هذا على تأهله للقيادة والخلاف، ونال ما تمنى. ومصعب بن الزبير أيضا تمنى أن يكون أميرا على العراقين، وكان مغرما بالنساء، ولا حرج ما دام ذلك في الحلال. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فتمنى أن يجمع بين شريفتين من أشراف قريش، عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين رضي الله عنهما، وآتاه الله ذلك، نال ما تمنى. وأما عروة بن الزبير فقد حرص على أن يحقق أمنيته، فأخذ يطلب العلم، يجد ويجتهد، فأخذ عن كثير من الصحابة الذين ذكرنا بعضا من أسمائهم، لكنه أخذ أكثر ما أخذ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما ابن عمر فقد تمنى المغفرة، ولذلك قالوا: لعل الله تبارك وتعالى قد غفر له. ابن عمر كما نعلم كان ورعا دينا، يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة، فلعل الله عز وجل يجعل هذا في ميزان أعماله ويجعله سببا لمغفرة ذنوبه. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه اتخذ قصرا بالعقيق، والعقيق ناحية في أطراف المدينة، واعتزل الناس لأنه كان معتزلا للفتن. فسئل وعوتب من قبل البعض، قيل له: يا عروة، جفوت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يعقل أن إنسان، أن مسلما يترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونعلم جميعا فضل ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أجاب إجابة يعني شافية كافية، قال: رأيت مساجدهم لاهية في ذلك الحين، فماذا نقول عن زماننا؟ نسأل الله العفو والعافية. رأيت مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية، والفاحشة في فجاجهم عالية، أي في طرقهم، فكان فيما هنالك عمهم فيه عافية، يعني وجد العافية ووجد الأمن في أن يعتزل الناس، لأنه وجد أو رأى حتى في المساجد اللهو بدلا من العبادة والتبتل، وفي الأسواق وجد اللغو الكلام الباطل، وفي الطرق وجد الفاحشة، فكان في اعتزاله في قصره بالعقيق عافية عما هم فيه. وكان له بالمدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية بستان من أجمل بساتين المدينة، فيه أشجار باسقة، فيه ثمار يانعة، وكان يسور هذا البستان بسياج سور يحيط بالبستان. لما؟ ليحميه وليحفظه من عبث الماشية وأذى الصبيان. لكن لاحظوا معي الكرم والجود والسخاء، إذا حان أوان الثمار، أي نعت الثمار وحان قطافها، كان يقوم بكسر هذا السور في عدة أماكن، وكان كسر هذا السور إيذانا منه لدخول الناس ليأكلوا وليحملوا. سبحانك، انظروا إلى الكرم والسخاء. وكان رضي الله عنه إذا دخل هذا البستان يبدأ بقوله: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني يرد هذا الخير ويرد هذا الغنى وهذا الثراء وما في هذا البستان من خير وفاكهة إلى الله عز وجل، لا يقول هذا من كدي، لا يقول هذا من عملي، لا يقول هذا من جهدي. وهكذا أهل الإيمان. هل رأيتم كرما وسخاء كهذا الكرم؟ ولا عجب، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه ما من يوم يصبح فيه العباد، أي أن هذا الأمر يتكرر يوميا، إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ولا شك في استجابة الله تعالى لدعوة الملكين، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاؤهم مستجاب. فإذا أنفقت أخلف الله عليك، مصداقا لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومصداقا لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ما نقص مال من صدقة. فالكريم قريب من الله، قريب من أهل الإيمان، بل قريب من الناس جميعا. وعكس ذلك البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، لأن الناس بطبعهم يحبون من يبذل لهم. هكذا كان عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وقد أصابته مصيبة، بل مصيبتان في وقت واحد تقريبا، لكنه أرانا درسا في الصبر على البلاء، وهذا نوع من أنواع الذكر. فأهل العلم يقولون: الذكر أنواع، ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الحمد والثناء، وذكر البدن الصبر على البلاء، وذكر القلب الخوف والرجاء. فمن أتى بهذا الذكر فقد أتى بالذكر على مجمله، ووفى الذكر حق توفيته. أما ذكر العينين فهو البكاء، فقد كان عروة بن الزبير يقوم به حق القيام. يروى عنه أنه كان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظرا من المصحف، فإذا جاء الليل قام بهذا الربع عن ظهر قلب، وكانت دموعه تسيل وهو يتلو آيات القرآن. فهذا ذكر العينين. معنى ذلك أنه كان له ختمة كل 4 أيام. وأما ذكر الأذنين فهو الإصغاء، فقد تقدم القول أنه كان مجدا في طلب العلم، كان يصغي إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وبخاصة إلى خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فنهل من علومهم الكثير الكثير الكثير. وأما ذكر اللسان فهو الحمد والثناء، فكان دوما ودائما يهلل ويكبر ويحمد ويسبح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ذكر البدن فهو الصبر على البلاء. ذكرت آنفا أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بمصيبتين في وقت واحد تقريبا، فأظهر صبرا وجلدا يعجز عن الوصف. وكيف لا يفعل وهو الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول أهل العلم أن ثواب الأعمال عند الله تبارك وتعالى على 3 أصناف. الصنف الأول وهو العموم أن الحسنة بعشر أمثالها، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الصنف الثاني من ثواب الأعمال أن الحسنة 700 ضعف، وهذا لا يكون إلا في عملين: العمل الأول النفقة في سبيل الله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والأمر الثاني الذي يضاعف الله ثوابه بسبعمائة ضعف الحج المبرور، لما رواه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وإسناده صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة. يبقى العمل الثالث الذي ثوابه عند الله ليس بعشرة أضعاف ولا بسبعمائة ضعف، بل بأضعاف كثيرة كبيرة لا يعلمها إلا الله، وهذا لا يكون إلا في أمرين. الأمر الأول الصبر، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمر الثاني الصيام، لما جاء في الحديث القدسي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصوم بمضاعفة الثواب؟ لأن الصوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نصف الصبر، ووعد الله الصابرين بأن يوفيهم أجورهم بغير حساب. تعالوا بنا نستمع إلى صبر عروة بن الزبير على مصيبتيه في وقت واحد. استدعاه الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي من المدينة ليقدم عليه في حاضرة خلافة بني أمية دمشق، فارتحل. فلما وصل إلى وادي القرى، ووادي القرى قريب من المدينة في الطريق إلى الشام، أصابت الآكلة رجله، والآكلة مرض عافان الله وإياكم يشبه السرطان أو الغرغرينة، يأكل البدن ويسري. طبعا اعتاد الناس إذا ذكرت هذه الأمراض كالسرطان أو الغرغرينة أن يقولوا عنها أمراض خبيثة. أفتى سماحة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه سحائب رب العالمين، سحائب رحمة رب العالمين، أفتى بأنه لا يجوز تأدبا مع الله عز وجل أن يقال عن السرطان وما شابهه من أمراض أنه مرض خبيث، وإنما الحق أن يقال مرض خطير. المناهي اللفظية كثيرا ما نقع في ألفاظ خاطئة قد تكون شركية أو قد تكون بدعية أو قد تكون محرمة، فعلينا أن نصحح، لا نقول هذا مرض خبيث لأنه من عند الله ابتلاء، وإنما نقول مرض خطير. أصيبت قدم عروة بن الزبير بالآكلة في وادي القرى وهو في طريقه إلى دمشق ليلتقي بالخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. فلما وصل عروة إلى دمشق كانت الآكلة قد أكلت نصف الساق تقريبا، فاستدعى له الوليد، وكان يحبه على اعتبار أنه فقيه محدث عالم زاهد مجتنب ومعتزل للفتن، استدعى له أمهر الأطباء ليحاولوا العلاج، لكنهم أجمعوا جميعا على أنه لابد من بتر هذه الساق، وإلا سرى المرض إلى بقية الجسم وأدى إلى الوفاة. حقا إذا كان القضاء المحتوم قد وقع فماذا يجدي وماذا يغني الطبيب؟ ولله در القائل: إن الطبيب له علم يدل به إن كان في آجال الناس تأخير. إن الطبيب له علم يدل به بشرط إن كان في آجال الناس تأخير. حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إذا أذن الله بانتهاء الرحلة بالموت أو بأن المرض يأتي على شيء، حار الطبيب وخانته العقاقير. فبتروا ساقه وقالوا له قبل البتر: نسقيك خمرا حتى لا تحس بالألم. قال: أعوذ بالله، هيهات هيهات، هل أستعين بما حرمه الله على ما أرجو من عافية؟ ما جعل الله شفاء الأمة في محرم. قالوا: نسقيك مرقد، يعني شيء يجعلك ترقد ولا تحس. قال: لا، لا أحب أن أفقد عضوا من أعضائي وأنا لا أشعر بالألم حتى أحتسبه عند الله. ثم لما جاء الطبيب لبتر ساقي دخل عليه رجال، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء جاءوا ليمسكوا بك، فربما اشتد بك الألم حين البتر فحركت قدمك فأدى ذلك إلى أذاك. قال: لا، ابتروها وأنا في الصلاح. وبالفعل دخل في صلاته، فبدأوا بقطع الجلد بالسكين، ثم جاءوا بالمنشار ونشروا العظم، ثم جاءوا بالزيت في مغارف الحديد وغمسوا فيه ما بتر من ما بقي من ساقه حتى يرقى الدم ولا يبقى النزيف نازفا، فأغمي عليه عند ذلك. وكانت هذه الليلة الوحيدة واليوم الوحيد الذي لم يقرأ فيه ورده في القرآن ولم يقم به تلك الليلة. ذكرت آنفا أنه كان له ورد قرآني يقرأ من المصحف نظرا كل يوم ربع القرآن، سبعة أجزاء ونصف، ثم يقوم بهذا الربع عن ظهر قلب في صلاة الليل مرة واحدة، من حين أن كان في ريعان الشباب إلى أن توفاه الله ترك فيها هذه القراءة مرة واحدة وهو يعزر. فلما أفاق قال ائتوني بقدمي، فجاءوا له بالقدم المبتورة فقبلها وقال أما والله الذي وهبني إياك إنه ليعلم أنني ما مشيت بك على حرام، إلى حرام، ما مشى بها إلى حرام. ثم جاءته مصيبة أخرى ولم يفق بعد من هذه المصيبة، كان قد اصطحب معه في رحلته من المدينة إلى دمشق ابنه الأكبر الأثير المحبب إلى قلبه محمد بن عروة. خرج عروة في إصطبل الدواب خيول الخليفة ليتفرج عليها، فقيل أنه سقط من السطح فرفسته الدواب، وقيل بل رمحه أحد الخيول فقتله. في زماننا هذا حوادث سير، وفي زمن عروة بن الزبير كانت هناك حوادث خيل، في زمننا هذا حوادث دهس، وفي زمن عروة كان هناك حوادث رفس. فمات ابنه محمد، فتقبل هذا بقلب صابر محتسب وقال كلاما يكتب بماء الذهب، قال يا الله يا رب إن كنت قد أبليت فطالما قد عافيت، وإن كنت قد أخذت عضوا فقد أبقيت ثلاثة أعضاء، وإن كنت قد أخذت ابنا فقد أبقيت ثلاثة أبناء. انظروا، لم يجزع ولم يتسخط لأنه يعلم ثواب الصابرين. ولما رجع إلى المدينة، لا قبل أن يرجع إلى المدينة، يعني أراد الوليد بن عبد الملك أن يعزيه وأن يسليه، فكان يتتبع أخبار الناس، فجاء وفد من بني عبس قادما على الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وكان في الوفد رجل ضرير قد ذهب بصره، فسأله الوليد بن عبد الملك عن سبب ذهاب بصره، فقال الرجل العبسي يا أمير المؤمنين والله ما كان في قومي، ما كان في بني عبس رجل له أموال وأولاد وأهل أكثر مني، يعني كان أكثر القوم مالا وأهلا وولدا، قال فدهمنا سيل جارف لم نرى له مثيلا قط، ففي ليلة واحدة احتمل هذا السيل الجارف مالي وأهلي وولدي، ذهب بهم أهلكهم، ولم يبق لي إلا طفل صغير وجمل. قال وكان جملي هذا جملا شاردا فند عني هرب، فقمت ألحق به فسمعت صرخة من ورائي فالتفت، فإذا برأس طفل الصغير في فم الذئب أكله الذئب. قال فلحقت بالبعير فرفسني رفسة ألقاني على وجهي فحطم جبهتي وذهب ببصري، ففقدت كل هذا في ليلة واحدة، ذهب السيل بالمال والأهل والولد، وأكل الذئب الطفل الصغير، ورفسه البعير فحطم جبهته وأعمى بصره. فلما سمع الوليد ابن عبد الملك هذه القصة من الرجل العبسي قال اذهبوا به إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أشد وأكثر منه بلاء. ثم عاد عروة بن الزبير رضي الله عنه إلى المدينة بعد هذه الرحلة، فدخل عليه محمد بن المنكدر رحمه الله وقال يا أبا عبد الله كيف كنت؟ قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، وحقا لقي في سفري هذا نصبا، فقد ساقا أو قدما وفقد ابنا. ودخل عليه عيسى بن طلحة يعزيه فقال يا أبا عبد الله، كنت عروة بن الزبير أبو عبد الله، والله ما أعددناك للصراع ولا للسباق، وقد أبقى الله لنا منك ما نحب، علمك ورأيك. قال فما عزاني أحد مثله، يعني قال نحن ما عددناك لتصارع وتسابق حتى نحزن على ساقك المفقودة، وإنما أبقى الله لنا منك ما نحتاجه، العلم والرأي. قال ابن خلكان وأحسن من عزاه في قدمه وولده إبراهيم بن محمد بن طلحة رضي الله عنهم جميعا، قال له يا أبا عبد الله والله ما لك حاجة في المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما نحن فقراء إليه، علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. كلمات طيبة نزلت بردا وسلاما على قلب عروة، تأملوها جيدا. يقول يعني تقدمك عضو من أعضائك، قدمك أو ساقك المبتورة، وابن من أبنائك محمد الذي رفسته الدواب، تقدماك إلى الجنة، قال والكل يتبع البعض إن شاء الله، قال وقد أبقى الله لنا ما نحن فقراء إليه، العلم، علمك ورأيك، ثم قال والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. عروة بن مسعود، عروة بن الزبير رضي الله عنه، له أقوال حكيمة تدل على فقهه وعلى حكمته وعلى خلاصة تجاربه التي اكتسبها من الصحابة رضوان الله عليهم. كان يقول إنك ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه، فاحذروا، يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم كما جاء في الأثر، لأنك لو حدثت أحدا من الناس بأي شيء من العلم وهذا الشيء لا يبلغه عقله فإنك تجعله على ضلالة، كلام في منتهى الحكمة. وكان يدعو إلى بر الأبوين والوالدين، وكان يقول ما بر والده من شد النظر إليه، يعني إذا قمت بالنظر الحاد إلى والديك، إلى الأب أو الأم، فاعلم أنك ليس ببار. وهذا مصداق لقول عزيز الغفار عز وجل واخفض جناحك لهما، لابد أن تخفض جناحك ولا تقل لهما أف، حتى كلمة أف محرم عليك أن تقولها، فكيف تحد النظر إلى الوالدين وهما من هما؟ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة بر الوالدين قبل منزلة الجهاد، والجهاد كما نعلم ذروة سرام هذا الدين. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لذلك نطق عروة بهذه الحكمة فقال ما بر والده من شد النظر إليه. ورأى عروة بن الزبير رجلا يسيء في صلاته، يصلي صلاة ليس فيها خشوع ولا اطمئنان، فلما فرغ الرجل من الصلاة استدعاه عروة وقال له أما لك عند الله حاجة؟ أما لك عند الله حاجة؟ والله يتحدث عن نفسي إني لأسأل الله في صلاتي كل شيء حتى الملح، إني لأسأل الله في صلاتي كل شيء حتى الملح. نعم هكذا كانوا رضوان الله عليهم يسألون الله عز وجل في صلاتهم كل صغير وكل كبير، حتى شسع النعل، رباط الحذاء، أو السير الجلدي الذي توضع فيه أصابع القدم الكبيرة في النعال النجدية، حتى الملح، أبسط الأشياء كانوا يسألونه الله تبارك وتعالى وعز وجل. ولذلك كان يعقب على هذا، كان يقول لا يهدين أحدكم إلى الله ما يستحيي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وخير من يختار له. ما الذي يقصده بذلك؟ يعني إذا كنت تصلي فلا بد أن تحسن وأن تجود صلاتك، إذا كنت تصوم لا بد أن تحرص أن يكون صيامك صياما صحيح، إذا كنت تتصدق فلا بد أن تتصدق بالطيب كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك ولربما تعلم عروة هذا من خالتي عائشة رضي الله عنها، كانت إذا تصدقت طيبت الدراهم والدنانير قبل أن تعطيها للسائل والمسكين. وكانت تقول إنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد السائل. من منا يفعل ذلك؟ الواحد منا إذا أتاه سائل أو إذا أراد أن يتصدق ينتقي أسوأ ما عنده، عملة ورقية ممزقة أو عملة معدنية يعني ممحوة الكتابة، فيتصدق بها. لا، أين نحن من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ وكذلك في الأضاحي وفي الهدي لابد أن تختار أحسن وأجود ما يكون عندك، بدليل أنه أي عروة رضي الله عنه قال لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحيي أن يهديه إلى عزيز قومه. هذه الأشياء التي تقدمها إلى الفقراء في صورة بالية أو صورة غير صحيحة تستحي أن تقدمها إلى عزيز أو شريف، فالله أولى أن تستحي منه. فإن الله أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. وكان يحث أبناءه على طلب العلم، فما بلغ عروة هذه المنزلة والمكانة إلا بالعلم وطلبه. وذكرت أنه تمنى في الحجر مع أقرانه، مع أخويه عبد الله ومصعب ومع ابن عمر، أن يكون عالما يأخذ عنه الناس العلم. كان يقول يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه. العلم لا ينال بالتمني، وإنما لابد أن تبذل له حقه. ولذلك كانوا يقولون إذا أعطيت العلم كلك، الوقت والجهد والمال والنفس، أعطاك العلم بعضه، وإذا أعطيت العلم بعضك لم يعطك العلم شيئا. نحن الآن عكسنا القضية وجعلناها رأسا على عقب، نريد أن نعطي العلم بعضنا ونزعم وندعي أننا حصلنا العلم كله. هيهات هيهات، السماء أقرب من ذلك. إذا أعطيت العلم كلك وقتا وجهدا ومالا ونفسا وراحة، ليس هناك راحة، تعب، أعطاك العلم بعضه، لأن العلم أكثر من أن يجمع كما قال مسعود فخذه من كل شيء أحسنه. لذلك كان عروة بن الزبير يحث أبناءه على طلب العلم، يقول يا بني اطلبوا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم العلم كبراء القوم. نعم، إن كنتم صغار قوم عسى أن يجعلكم العلم كبراء القوم. وسوأتاه، هل هناك في الدنيا أقبح من شيخ جاهل؟ العالم كبير وإن كان حدثا، والجاهل حدث وإن كان شيخا. رضي الله عن عروة وأرضاه وعن أبويه وعن جده وعن الصالحين أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسيرتهم وأن يجمعنا بهم في جنته العالية بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.